والكلب أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجتهم إلى النوم، وإنما نومه نهارا عند استغنائهم عن حراسة، ثم لا ينام إلا غرارا وإلا غشاشا. وأغلب ما يكون النوم عليه وأشد ما يكون إسكارا له أن يكون كما قال رؤبة: لاقيت مطلا كنعاس الكلب، يعني بذلك القرمطة في المواعيد. وكذلك فإنه أنوم ما يكون أن يفتح عينه بقدر ما يكفيه للحراسة، وذلك ساعة، وهو في هذا كله أسمع من فرس وأحذر من عقعق مع بعد صوته. ومما أشبه فيه الكلب الإنسان والأسد أن كل واحد من هذه الأجناس إنما له بطن واحد وبعد البطن المعى، إلا أن بعض بطنها أعظم من بعض، ويناسبها في الذي ذكرنا الذئب والدب، فما أكثر ما يناسبان الكلب. فلذلك صار يتناكحان ويتلاقحان. وأمعاء الكلب أشبه شيء بأمعاء الحية، وهذا أيضا مما يزيد في قدره، لأنه إما أن يشبه الإنسان، وإما أن يشبه رؤساء السباع ودواهي الحشرات. وكلما كانت هذه المعاني فيه أكثر كان قدره أكبر.
الكتاب المسموع الحيوان أبو عثمان بن عمرو الجاحظ. ما يعجز عنه الإنسان مما قدر عليه الحيوان.
والقسمة الأخرى ما أودع صدور صنوف سائر الحيوان من ضروب المعارف وفطرها عليه من غريب الهدايات، وسخر حناجرها له من ضروب النغم الموزونة والأصوات الملحنة والمخارج الشجية والأغاني المطربة. فقد يقال إن جميع أصواتها معدلة وموزونة موقعة. ثم الذي سهل لها من الرفق العجيب في الصنعة مما ذلله الله تعالى لمناقيرها وأكفها، وكيف فتح لها من باب المعرفة على قدر ما هيأ لها من الآلة، وكيف أعطى كثيرا منها من الحس اللطيف والصنعة البديعة من غير تأديب وتثقيف، ومن غير تقويم وتلقين، ومن غير تدريج وتمرين، فبلغت بعفوها وبمقدار قوى فطرتها من البديهة والارتجال ومن الابتداء والاقتضاب ما لا يقدر عليه حذاق رجال الرأي وفلاسفة علماء البشر بيد ولا آلة، بل لا يبلغ ذلك من الناس أكملهم خصالا وأتمهم خلالا، لا من جهة الاقتضاب والارتجال، ولا من جهة التعسف والاقتدار، ولا من جهة التقدم فيه والتأني فيه والتأتي له والترتيب لمقدماته وتمكين الأسباب المعينة عليه. فصار جهد الإنسان الثاقب الحس الجامع القوى المتصرف في الوجوه المقدم في الأمور يعجز عن عفو كثير منها، وهو ينظر إلى ضروب ما يجيء منها كما أعطيت العنكبوت وكما علم النحل من بديع المعرفة ومن غريب الصنعة في غير ذلك من أصناف الخلق. ثم لم يوجب لهم العجز في أنفسهم في أكثر ذلك إلا بما قوي عليه الهمج والخشاش وصغار الحشرات. ثم جعل الإنسان ذا العقل والتمكين والاستطاعة والتصريف وذا التكلف والتجربة وذا التأني والمنافسة وصاحب الفهم والمسابقة والمتبصر شأن العاقبة. متى أحسن شيئا كان كل شيء دونه في الغموض عليه أسهل، وجعل سائر الحيوان وإن كان يحسن أحدها ما لا يحسن أحذق الناس. متى أحسن شيئا عجيبا لم يمكنه أن يحسن ما هو أقرب منه في الظن وأسهل منه في الرأي، بل لا يحسن ما هو أقرب منه في الحقيقة. فلا الإنسان جعل نفسه كذلك، ولا شيء من الحيوان اختار ذلك، فأحسنت هذه الأجناس بلا تعلم ما يمتنع على الإنسان وإن تعلم، فصار لا يحاوله إذ كان لا يطمع فيه ولا يحسدها إذ لا يؤمل اللحاق بها. ثم جعل تعالى وعز هاتين الحكمتين بإزاء عيون الناظرين وتجاه أسماع المعتبرين، ثم حث على التفكير والاعتبار وعلى الاتعاظ والازدجار وعلى التعرف والتبين وعلى التوقف والتذكر، فجعلها مذكرة منبهة، وجعل الفطر تنشئ الخواطر وتجول بأهلها في المذاهب. ذلك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين.
قصة في وفاء الكلب.
أنشد أبو عبيدة لبعض الشعراء: يعرض عنه جاره وشقيقه، وينبش عنه كلبه وهو ضاربه. قال أبو عبيدة: قيل ذلك لأن رجلا خرج إلى الجبان ينتظر ركابه، فأتبعه كلب كان له، فضرب الكلب وطرده وكره أن يتبعه ورماه بحجر، فأبى الكلب إلا أن يتبعه. فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار ربض الكلب قريبا، فبينما هو كذلك إذ أتاه أعداء له يطلبونه بطائلة لهم عنده، وكان معه جار له وأخوه دنيا، فأسلماه وهرب عنه، فجرح جراحات ورمي به في بئر غير بعيدة القعر، ثم حثي عليه التراب، ثم غطي رأسه، ثم كمم فوق رأسه منه، والكلب في ذلك يرخم ويهر. فلما انصرفوا أتى رأس البئر، فما زال يعوي وينبش عنه ويحث التراب بيده ويكشف عن رأسه حتى أظهر رأسه، فتنفس وردت إليه الروح وقد كاد يموت ولم يبق منه إلا حشاشة. فبينما هو كذلك إذ مر ناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر عن قبر، فنظروا فإذا هم بالرجل على تلك الحال، فاستشالوه فأخرجوه حيا وحملوه حتى أدوه إلى أهله، فزعم أن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب وهو متيامن عن النجف. وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي ومحاماة شديدة، وعلى معرفة وصبر، وعلى كرم وشكر، وعلى غناء عجيب ومنفعة تفوق المنافع، لأن ذلك كله كان من غير تكلف ولا تصنع.
قالوا في صاحب السوء.
قال المقنع الكندي: وصاحب السوء كالداء العياء إذا ما ارفض في الجوف يجري هاهنا وهنا ينبي ويخبر عن عورات صاحبه وما رأى عنده من صالح دفنا كمهر سوء إذا رفعت سيرته رام الجماح وإن خفضته حرنا إن يحيى ذاك فكن منه بمعزلة أو مات ذاك فلا تعرف له جننا.
تأويل آيات أصحاب الكهف في القرآن الكريم.
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فخبر كما ترى عن دعائهم وإخلاصهم، ثم قال جل وعز: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ثم قال بعد هذه الصفة لحالهم والتمكين لهم من قلوب السامعين والأعجوبة التي أتاهم بها: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فخبر أنهم لم يستصحبوا من جميع من يألف الناس ويرتفقون به ويسكنون إليه شيئا غير الكلب، فإن مما يألف الناس ويرتفقون به ويسكنون إليه الفرس والبعير والحمار والبغل والثور والشاه والحمام والديكة، كل ذلك مما يرتفق به ويستصحب في الأسفار وينقل من بلد إلى بلد. والناس يصطادون بغير الكلب ويستمتعون بأمور كثيرة. فخبر عنهم بعد أن جعلهم خيارا أبرارا أنهم لم يختاروا استصحاب شيء سوى الكلب، وليس يكون ذلك من الموفقين المعصومين المؤيدين إلا بخاصة في الكلب لا تكون في غيره. ثم أعاد ذكر الكلب ونبه عن حاله بأن قال عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وفي قولهم في الآية: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، دليل على أن الكلب رفيع الحال نبيه الذكر، إذ جعل رابعهم وعطف ذكره على ذكرهم، واشتق ذكره من أصل ذكرهم حتى كأنه واحد منهم ومن أكفائهم أو أشباههم أو مما يقاربهم. ولولا ذلك لقال سيقولون ثلاثة معهم كلب لهم، وبين قول القائل معهم كلب لهم وبين قوله رابعهم كلبهم فرق بين وطريق واضح. فإن قلتم هذا كلام لم يحكه الله تعالى عن نفسه وإنما حكاه عن غيره، وحيث يقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وقد صدقتم، والصفة على ما ذكرتم، لأن الكلام لو كان منكرا لأنكره الله تعالى، ولو كان معيبا لعابه الله، فإذ حكاه ولم يعبه وجعله قرآنا وعظمه بذلك المعنى مما لا ينكر في العقل ولا في اللغة، كان الكلام إذا كان على هذه الصفة مثله، إذ كان الله عز وجل المنزل له.
اختبار الأشياء والموازنة بينها لدى العارفين العاقلين،
والعادة القائمة والطريق الذي لا يتخطى ولا يغادر، والنظام الذي لا ينقطع ولا يختلط في ذوي التمكين والاستطاعة وفي ذوي العقول والمعرفة، أن أبدانهم متى أحست بأصناف المكروه والمحبوب وازنوا وقابلوا وغايروا وميزوا بين أتم الخيرين وأنقص الشرين، ووصلوا كل مضرة ومنفعة في العاجل والآجل، وتتبعوا مواقعها وتدبروا مساقطها كيما يعرفوا أوزانها، واختاروا بعد ذلك أتم الخيرين وأنقص الشرين. فأما الشر صرفا والخير محضا فإنهم لا يتوقفون عندهما ولا يتكلفون الموازنة بينهما، وإنما ينتظرون في المكروه وفي بعض ما يخشى في معارضته ولا يوثق بمغزاه وبمكتشفه، فيحملونه على خلاص الذهن كما يحمل الذهب على الكير. وأما ذوات الطبائع المسخرة والغريزة المجبولة فإنما تعمل من جهة التسخير والتنبيه كالسم الذي يقتل بالكمية ولا يغذو، وكالغذاء الذي يغذو ويقتل بالمجاوزة لمقدار الاحتمال. وإن هيأ الله عز وجل أصناف الحيوان المسخرة لدرك ما لا تبلغه العقول اللطيفة، بلغته بغير معاناة ولا روية ولا توقف ولا خوف من عاقبة، ومتى تقدمت إلى الأمور التي يعالجها أهل العقول المبسوطة المتمكنة بطبائعها المقصورة غير المبسوطة، لم يمكنها أن تعرف من تلك الطبيعة ما كان موازيا لتلك الأمور ببديهة ولا فكرة. وإذا كانت كذلك فليس بواجب أن تكون كلما أحسنت أمرا أمكنها أن تحسن ما كان في وزنه في الغموض والإلطاف وفي الصنعة التي لا تمكن إلا بحسن التأني وببعد الروية وبمقابلة الأمور بعضها ببعض. وهذا الفن لا يصان إلا عند من جهته العقل ويمكنه الاستدلال والكف عنه والقطع له إذا شاء وإتمامه إذا شاء وبلوغ غايته والانصراف عنه إلى عقيبه من الأفعال، ومن جهته تعرف العلل ويمكنه إكراه نفسه على المقاييس والتكلف والتأني. ومتى كانت الآلة موجودة فإنها تنبيك على مكانها، وإلا كان وجودها كعدمها، وبالحس الغريزي تشعر صاحبها بمكانها، لا يحتاج في ذلك إلى تلقين وإشارة وإلى تعليم وتأديب. وإن كان صاحب الآلة أحمق من الحبارة وأجهل من العقرب.
الإلهام في الحيوان إلهام الحمام.
والعاقل الممكن لا يفضل في هذا المكان على الأشياء المسخرة ولا ينفصل منها في هذا الباب. وليس عند البهائم والسباع إلا ما صنعت له ونصبت عليه وألهمت معرفته وكيفية تكلف أسبابها والتعلم لها من تلقاء أنفسها. فإذا أحسن العنكبوت نسج ثويه وهو من أعجب العجب، لم يحسن عمل بيت الزنبور. وإذا صنع النحل خلاياه مع عجيب القسمة التي فيها، لم يحسن أن يعمل مثل بيت العنكبوت. والسرفة التي يقال أصنع من سرفة، لا تحسن أن تبني مثل بيت الأرض على جفاء هذا العمل وغلظه ودقه قد ذلك العمل ولطافته. وليس كذلك العاقل وصاحب التمييز ومن ملك التصرف وخول الاستطاعة، لأنه يكون ليس بنجار فيتعلم النجارة ثم يبدو له بعد الحرق الانتقال إلى الفلاحة، ثم ربما ملها بعد أن حذقها وصار إلى التجارة. وقال بابويه: كان عندي زوج حمام مقصوص وزوج حمام طيار، وفرخان من فراخ الزوج الطيار. قال: وكان في الغرفة ثقب في أعلاها، وقد كنت جعلت قدام الكوة رفا ليكون مسقطا لما يدخل ويخرج من الحمام، فتقدمت في ذلك مخافة أن يعرض لي عارض فلا يكون للطيار منفذ للتكسب ولورود الماء. فبينا أنا كذلك إذ جاءني رسول السلطان فوضعني في الحبس، فنسيت قدر الزوج الطيار والفرخين وما لهما من الثمن وما فيهما من الكرم، ومت من رحمة الزوج المقصوص، وشغلني الاهتمام بهما عن كثير مما أنا فيه. فقلت: أما الزوج الطيار فإنهما يخرجان ويرجعان ويزقان، ولعلهما أن يسلما ولعلهما أن يذهبا، وقد كنت ربيتهما حتى تحصنا ووردا. فإذا شب الفرخان ونهضا مع أبويهما وسقط على المعلى، فإما أن يثبت وإما أن يذهب. ولكن كيف يكون حال المقصوصين ومن أسوأ حالا منهما؟ فخلي سبيلي بعد شهر، فلم يكن لي هم إلا النظر إلى ما خلفت خلفي من الحمام. وإذا الفرخان قد ثبتا، وإذا الزوجان قد ثبتا، وإذا الزوجان الطياران ثبتا على حالهما، إلا أني رأيتهما زاقين، أي يطعمان بالفم، إذ علامة ذلك في أصول المناقير وفي عيونهما. فقلت: فكيف يكونان زاقين مع استغناء فرخيهما عنهما ولا أشك في موت المقصوصين؟ ثم دخلت الغرفة فإذا هما على أفضل حال، فاشتد تعجبي من ذلك، فلم ألبث أن دنوا إلى أفواه الزوج الكبار يصنعان كما يصنع الفرخ في طلب الزق، ورأيتهما حين زقاهما، فإذا هما لما اشتد جوعهما وكانا يريانهما يزقان الفرخين ويريان الفرخين كيف يستطعمان ويستزقان، حملهما الجوع وحب العيش وتلهب العطش وما في طبعهما من الهداية على أن طلبا ما يطلب الفرخ، فزقاهما، ثم صار الزق عادة في الطيار والاستطعام عادة في المقصوص.
ما روي من أحاديث في الديك.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: صرخ ديك عند النبي صلى الله عليه وسلم فسبه بعض أصحابه، فقال: لا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة. وعن يزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك وقال: إنه يؤذن للصلاة.
طباع الكرد.
والقرد يضحك ويطرب ويقعي ويحكي ويتناول الطعام بيديه ويضعه في فيه، وله أصابع وأظفار، ويأنس الأنس الشديد ويلقن بالتلقين الكثير، وإذا سقط في الماء غرق ولم يسبح كالإنسان قبل أن يتعلم السباحة. ويحكى عنه من شدة الغيرة على الأزواج ما لا يحكى مثله إلا عن الإنسان، فقد اجتمع في القرد الزواج والغيرة، وهما خصلتان كريمتان، واجتماعهما من مفاخر الإنسان على سائر الحيوان. ونحن لم نرى وجه شيء غير الإنسان أشبه صورة وشبها على ما فيه من الاختلاف، ولا أشبه فما ووجها بالإنسان من القرد. وربما رأينا وجه بعض الحمر إذا كان ذا خطم، فلا نجد بينه وبين القرد إلا اليسير.
الجن والحب.
روى اسماعيل المكي عن ابي عطاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس يقول: السود من الكلاب الجن، والبقع منها الحن، ويقال ان الحن ضعفة الجن، كما أن الجني إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد قيل شيطان، وإن قوي على البنيان والحمل الثقيل وعلى استراق السمع قيل مارد، فإن زاد فهو عفريت، فإن زاد فهو عبقري، كما أن الرجل إذا قاتل في الحرب وأقدم ولم يحجم فهو الشجاع، فإن زاد فهو البطل، فإن زاد قالوا بهمة، فإن زاد قالوا اليس. فهذا قول أبي عبيدة. وبعض الناس يزعم أن الحن والجن صنفان مختلفان، وذهبوا إلى قول الأعرابي حين أتى بعض أبواب الملوك ليكتتب في الزمن فقال في ذلك: إن تكتبوا الزمن فإني لزمن من ظاهر الداء وداء مستكن، أبيت أهوي في شياطين ترن، مختلف نجارهم حن وجن.
ما يسمى شيطانا وهو ليس كذلك.
إن زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يتبع حماما طيارا فقال: شيطان يتبع شيطانا، فخبرونا عمن يتخذ الحمام من بين جميع سكان الآفاق ونازلة البلدان من الحرميين والبصريين ومن بني هاشم إلى من دونهم، أتزعمون أنهم شياطين على الحقيقة وأنهم من نجل الشياطين، أو تزعمون أنهم كانوا إنسا فمسخوا بعد جنا؟ أم يكون قوله لذلك الرجل الشيطان على مثل قوله شياطين الجن والإنس، وعلى قول عمر لأنزعن شيطانه من ثغرته، وعلى قول منظور بن رواحة فلما أتاني ما تقول ترقصت شياطين رأسي وانتشين من الخمر؟ وقد قال مرة أبو الوجيه العقلي: وكان ذلك حين ركبني شيطاني، قيل له: وأي الشياطين تعني؟ قال: الغضب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. صدق الله العظيم. لماذا اختيار الليل للنوم؟
وإنما نام الناس بالليل عن حوائجهم لأن التمييز والتفصيل والتبين لا يمكنهم إلا نهارا، وليس للمتعب المتحرك بد من سكون يكون جماما له، ولولا صرفهم التماس الجمام إلى الوقت الذي لو لم يناموا فيه والوقت مانع من التمييز والتبين لكانت الطبائع تنتقد. فجعلوا النوم بالليل لضربين: أحدهما لأن الليل إذ كان من طبعه البرد والركود والخثورة كان ذلك أنزع إلى النوم وما دعا إليه لأنه من شكله، وأما الوجه الآخر فلأن الليل موحش مخوف الجوانب من الهوام والسباع، ولأن الأشياء المبتاعة والحاجات إلى تمييز الدنانير والدراهم والحبوب والبزور والجواهر وأخلاط العطر والبز نهارا وما لا يحصى عدده، فقادتهم طبائعهم وساقتهم غرائزهم إلى وضع النوم في موضعه والانتشار والتصرف في موضعه على ما قدر الله تعالى من ذلك وأحبه. وأما السباع فإنها تتصرف وتبصر بالليل، ولها أيضا علل أخرى يطول ذكرها.
نوم الملوك.
وأما ما ذكرتموه من نوم الملوك بالنهار وسهرهم بالليل، فإن الملوك لم تجهل فضل النوم بالليل والحركة بالنهار، ولكن الملوك لكثرة أشغالها فضلت حوائجها عن مقدار النهار ولم يتسع لها، فلما استعانت بالليل ولم يكن لها بد من الخلوة بالتدبير المكتوم والسر المخزون، وجمعت المقدار الفاضل عن اتساع النهار إلى المقدار الذي لا بد للخلوة بالأسرار منه، أخذت من الليل صدرا صالحا، فلما طال ذلك عليها أعانها المران وخف ذلك عليها بالدربة، وناس منهم ذهبوا إلى أن الليل أستر وأجدر أن يتم به التدبير. وقال الراجز: الليل أخفى والنهار أفضح. وقالوا في المثل: الليل أخفى للويل.
سلطان النوم، الكتاب المسموع، الحيوان، لأبي عثمان بن عمرو الجاحظ.
وسلطان النوم معروف، وإن الرجل ممن يغزو في البحر لا يعتصم بالشراع وبالعود وبغير ذلك، وهو يعلم أن النوم متى خالط عينيه استرخت يده، ومتى استرخت يده باينه الشيء الذي كان يركبه ويستعصم به، وأنه متى باينه لم يقدر عليه، ومتى عجز عن اللحاق به فقد عطب. ثم هو في ذلك لا يخلو إذا سهر ليلة أو ليلتين من أن يغلبه النوم ويقهره، وإما أن يحتاج إليه الحاجة التي يريه الرأي الخوان وفساد العقل المغمور بالعلة الحادثة، أنه قد يمكن أن يغفي وينتبه في أسرع الأوقات وقبل أن تسترخي يده كل الاسترخاء، وقبل أن تباينه الخشبة إن كانت خشبة.
خلق الله في كونه دقيقه كعظيمه وجليله، دلالة دقيق الخلق على الله.
اعلم أن الجبل ليس بأدل على الله من الحصاه، ولا الفلك المشتمل على عالمنا هذا بأدل على الله من بدن الإنسان، وأن صغير ذلك ودقيقه كعظيمه وجليله، ولم تفترق الأمور في حقائقها، وإنما افترق المفكرون فيها، ومن أهمل النظر وأغفل مواضع الفرق وفصول الحدود. فمن قبل ترك النظر، ومن قبل قطع النظر، ومن قبل النظر من غير وجه النظر، ومن قبل الإخلال ببعض المقدمات، ومن قبل ابتداء النظر من جهة النظر، واستتمام النظر مع انتظام المقدمات، اختلف. فهذه الخصال هي جماع هذا الباب، إلا ما لم نذكره من باب العجز والنقص، فإن الذي امتنع من المعرفة من قبل النقصان الذي في الخلقة باب على حدة. وإنما ذكرنا باب الخطأ والصواب والتقصير والتكميل، فإياك أن تسيء الظن بشيء من الحيوان لاضطراب الخلق ولتفاوت التركيب، ولأنه مشنوع في العين، أو لأنه قليل النفع والرد، فإن الذي تظن أنه أقلها نفعا لعله أن يكون أكثرها ردا، فإلا يكن ذلك من جهة عاجل أمر الدنيا، كان ذلك في آجل أمر الدين، وثواب الدين وعقابه باقيان، ومنافع الدنيا فانية زائلة، فلذلك قدمت الآخرة على الأولى. فإذا رأيت شيئا من الحيوان بعيدا من المعاونة وجاهلا بسبب المكانفة، أو كان مما يشتد ضرره وتشتد الحراسة منه كذوات الأنياب من الحيات والذئاب وذوات المخالب من الأسد والنمور، وذوات الإبر والشعر من العقارب والدبر، فاعلم أن مواقع منافعها من جهة الامتحان والبلوى، ومن جهة ما أعد الله عز وجل للصابرين ولمن فهم عنه ولمن علم أن الاختيار والاختبار لا يكونان، والدنيا كلها شر صرف أو خير محض، فإن ذلك لا يكون إلا بالمزاوجة بين المكروه والمحبوب، والمؤلم والملذ، والمحقر والمعظم، والمأمون والمخوف. فإذا كان الحظ الأوفر في الاختبار والاختيار، وبهما يتوسل إلى ولاية الله عز وجل وأبد كرامته، وكان ذلك إنما يكون في الدار الممزوجة من الخير والشر والمشتركة المركبة بالنفع والضر المشوبة باليسر والعسر، فليعلم موضع النفع في خلق العقرب ومكان الصنع في خلق الحية، فلا يحقرن الجرجس والفراش والثر والذبان. والتقف حتى تتفكر في الباب الذي رميت إليك بجملته، فإنك ستكثر حمد الله عز وجل على خلق الهمج والحشرات وذوات السموم والأنياب، كما تحمده على خلق الأغذية من الماء والنسيم. فإن أردت الزراية والتحقير والعداوة والتصغير، فاصرف ذلك كله إلى الجن والإنس، واحقر منهم كل من عمل عملا من جهة الاختيار يستوجب به الاحتقار ويستحق به غاية المقت من وجه والتصغير من وجه. فإن أنت أبغضت من جهة الطبيعة واستثقلت من جهة الفطرة ضربين من الحيوان، ضربا يقتلك بسمه وضربا يقتلك بشدة أسره، لم تلم. إلا أن عليك أن تعلم أن خالقهما لم يخلقهما لأذاك، وإنما خلقهما لتصبر على أذاهما، ولأن تنال بالصبر الدرجة التي يستحيل أن تنالها إلا بالصبر. والصبر لا يكون إلا على حال مكروه، فسواء عليك أكان المكروه سبعا وثابا أو كان مرضا قاتلا. وعلى أنك لا تدري، لعل النزع والعلز والحشرجة أن يكون أشد من لدغ حية وضغمة سبع، فإلا تكن له حرقة كحرق النار وألم كألم الدهق، فلعل هناك من الكرب ما يكون موقعه من النفس فوق ذلك.